أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. كنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى قول المؤلف رحمه الله، وهو يشرح الكافل قوله الحمد لله على سوابق نعمائه. الآن وصل إلى قوله سوابق، قال جمع سابقة، السوابق جمع السابقة الناصفة للنعم، النعم السوابق. السوابق جمع السابقة هو السبوق الشمول، قال ثوب سابق أي شامل، والسابق الكامل الوافي، ومنه إسباغ الوضوء يعني إكماله، والسوابق الدروع الواقية، والنعماء ما قصد به الإحسان والنفع، نعم والنعماء ما قصد به الإحسان والنفع. جمع نعمة، عندي نعماء جمع نعمة، وهي أصول وفرع. النعم قال هي أصول وفرع، الحمد لله على سوابق نعمائه، النعم أصول وفرع. فالأصول خلق الحي وخلق شهوته وإكمال عقله وتمكينه من المشتهى أو ما في حكمه. إذا قال أصول النعم على ما ذكره المؤلف خلق الحي هي من أصول النعم، أي لا ينتفع الإنسان بباقي النعم الفروع إلا إذا حصلت هذه النعم الأصول، خلق الحي وخلق شهوته وإكمال عقله وتمكينه من المشتهى أو ما في حكمه وهو الأعوض. إذا لم يمكنه من المشتهى ف يجعل له أعوض. وبعض المؤلفين يجعل أصول النعم ست، يقولون خلق الحي وخلق حياته وخلق قدرته وخلق شهوته وتمكينه من المشتهيات وخلق عقله كاملا، هذا كما ذكره صاحب الكاشف الأمين. قيل والفروع لا تحصى، قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، وأصله نعمة السوابق. عندما قال سوابق نعمه أصله نعماؤه السوابق، إذن السوابق صفة للنعمة، كقطيفة جرد، يعني من إضافة الصفة للموصوف، أصلا جرد موصوف بأنه قطيفة، وهنا نعماء موصوف بأنها سوابق، فحذف الموصوف وهو النعماء وهو نعماؤه، وأقيمت الصفة مقامه، أقيمت الصفة مقام الموصوف. فقيل الحمد لله على السوابق، سيصبح الكلام هكذا إذا حذفنا الموصوف والنعمة، أصبح الكلام الحمد لله على السابق، فالتبس بكل سابق، فرد الموصوف وهو النعمة وأضيف الصفة إليه، قال سوابق نعمة، قدم الصفة وأضافها إلى الموصوف. وفيه استعارة بالكناية لأنه شبه النعمة بالثوب فأثبت لها ما هو من لوازمه، هذا قال لها استعارة بالكناية، إذا حذف المشبه به وأبقينا شيء من لازمه، أنشبت المنية أظفارها، شبه المنية بالسبع، منية كالسبع أنشبت أظفارها، فحذف السبع وأبقينا شيء من لازمه، وهي قال لها استعارة ترشيحية، إذا أبقينا شيء من لازم المشبه به، وهذه مثلها، أصلها نعمة كالثوب سابقة، فحذف المشبه به هو الثوب، وأبقينا شيء من لازمه هو السبوق، فأثبت لها ما هو من لازمه وهو السبوق تخيلا، لأن الاستعارة التخيلية تابعة للاستعارة المكنية، كل مكنية من لازمها التخيلية، كأنه يتخيل أن للنعمة سبوق كالثوب، ما قلنا كما يقال مثلا علي يفترس الأقران، علي كالسبع يفترس، أثبت له الافتراس الذي هو من لوازم المشبه به وهو السبع تخيلا، فالاستعارة التخيلية هي من لوازم الاستعارة بالكناية، وهذا يعلم من فن المعاني والبيان. وإضافته إليها قرينة لها، إضافة النعمة إلى السبوق أنها استعارة. وبوالغ آلائه، الحمد لله على سوابق نعمائه وبوالغ آلائه، جمع ألا ألا جمع ألا بالفتح والقصر ألا، وقد تكسر الهمزة إلى بمعنى النعمة. إذن ألا هي معنى النعمة. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، والكلام فيه كما في سوابق نعمائه، يعني نقول بوالق آلائه أي آلائه البوالق، ثم حذفنا الموصوف هو البوالق وأصلها آلاؤه البوالق، فحذفنا الموصوف وأبقينا صفة، فصار الكلام على البوالق فيلتبس بكل بالق، فرددنا الموصوف الذي حذفناه وأضفناه إلى الصفة، وصار وبوالق آلائه أضفنا، وهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف كما تقدم. وصلواته على سيدنا محمد. ما معنى وصلواته؟ قال جمع صلاة، صلوات جمع صلاة، والمراد منها هنا المعنى المجازي. المعنى المجازي قال هو الاعتناء بشأن المصلى عليه، وإرادة، وهو الاعتناء بشأن المصلى عليه وإرادة الخير له، أو المراد بها الرأفة، يكون المراد بالصلاة الرأفة، وهي الرأفة يعني أشد الرحمة. إذن سيصبح الكلام وصلواته أي أشد رحمته، لأن إذا قلنا أنها بمعنى الرأفة فالرأفة هي أشد الرحمة. فإذا نشأ سؤال، كيف تجتمع الصلاة مع الرحمة؟ اجتماع الرحمة معها في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا كانت الصلوات أصبحت بمعنى أشد الرحمة، فكيف يجمع بينها وبين الرحمة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلوات بمعنى الرحمة يعني شديدة، ثم عاد يضيف إليها ورحمة، أصبح الكلام يعني سيصير المعنى أولئك عليهم أشد الرحمة من ربهم ورحمة. قال لا محذور من ذلك على حد اجتماع الرحمة والرأفة في قوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، جمع بين الرأفة بين رؤوف رحيم، ف يعني يكون من عطف العام على الخاص، يعني الصلاة إذا كانت معنى أشد الرحمة ثم عطف عليها رحمة فيكون من عطف العام على الخاص، لأن الصلوات إذا هي معنى الرحمة فعاد فيها زيادة قيد فأصبحت أخص من الرحمة مطلقة، وأصبح الكلام من عطف العام على الخاص، والضمير لله تعالى. قال وصلواته أي صلوات الله، والضمير لله تعالى على سيدنا، لما كان أجل النعم الواصلة إلينا هو دين الإسلام وبه توسلنا إلى النعيم الدائم في دار السلام، وذلك بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أردف الحمد لله بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بعد ما أردف الحمد أي أتى بالصلاة بعد الحمد، لأن أجل النعم الواصلة إلينا جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسيد من ساد قومه، عندما قال على سيدنا، السيد من ساد قومه سيادة، لا من يعني مشتق من ساد قومه سيادة، فهو سيد، وزنه فيعل، يعني الوزن وزنه الصرفي هذا يعلم من فن الصرف، سيد على وزن فيعل، فيكون أصله سيودا، سيود يعني فيعل، قلبت الواو ياء فالتقت ياء ساكنة مع ياء متحركة وأدغمت فيها الأولى وأصبح سيد، والإضافة هنا لتشريف المضاف إليه، يعني على سيدنا سيد مضاف والضمير مضاف إليه، إذن التشريف هنا للناس، لأن إضافة رسول الله إليهم على نبينا أو على رسولنا، قال على سيدنا، لا سيدنا، إذن لهم الشرف بأن يضاف إليهم السيد وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن هنا الإضافة لتشريف المضاف إليه، يعلم يعني هذا من فن البلاغة. قوله محمد عطف بيان من سيدنا، يعني وصلواته على سيدنا محمد، محمد أصبح عطف بيان أو بدل، لأن نعت المعرفة إذا تقدمها أعرب بحسب العوامل. محمد سيدنا، إذن سيدنا هو نعت لمحمد، لكن هنا قدم النعت على المنعوت وصار على سيدنا، فأصبح النعت يعرب على وهو سيد على حسب العوامل التي قبله، هو على يكون مجرور بعلى، وأصبح والمنعوت وهو محمد يعرب بدل عطبان أو بدل، وأعرفت المعرفة بدلا أو عطبان، وصار المتبوع تابعا. البدل يعني أصبح البدل الذي كان موصوف أصبح تابع للصفة في إعرابه، كقوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله، إلى صراط والأصل إلى صراط الله العزيز الحميد، هنا قدمت الصفة على الموصوف وأعربت الصفة على حسب العوامل، وأصبح ولفظ الجلالة أصبح بدل من الصفة، هذا في قراءة الجر. خاتم أنبيائه، قال محمد خاتم أنبيائه، خاتم أنبيائه صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إشارة إلى قوله تعالى وخاتم النبيين، فلا نبي بعده. وأنبياء جمع نبي، والنبي إنسان بعثه الله بشريعة، إذن هذا حقيقة من النبي، وقال هو إنسان بعثه الله بشريعة، والنبي إنسان بعثه الله بشريعة، والرسول أخص منه فهو إنسان كذلك، يعني بعثه الله بشريعة، يكون له كتاب وشريعة جديدة. إذن النبي لا يشترط أن يكون مبعوث بشريعة جديدة، والرسول أن يكون مبعوث بشريعة جديدة، كذا عند القاسم وحفيده الهادي، وقرره الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام وقاضي القضاة، لقوله تعالى وما أرسلنا من نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، بالعطف المقتضي للتغاير، إذن هنا عطف ولا نبي على قوله من رسول، إذن أصبح بينهم مقايرة بين الرسول والنبي، لأن العطف يقتضي المقايرة، فاستدلوا أن نبي غير رسول ولا نبي بالعطف المقتضي للتغاير، فالعطف العطف هنا يقتضي المقايرة، وما أرسلنا من قبله من رسول ولا نبي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الأنبياء 124,000، قيل فكم الرسل منهم؟ قال 313. فهذا قال الأول يقتضي أن بينهما مغايرة، وقال الإمام المهدي عليه السلام وأبو القاسم غيرهما، بل هما سواء، يعني رسول النبي هم سواء، إذن هم مترادفين. قلت ويضعف احتجاج الأول بالآية صدرها، أي صدر الآية يضعف احتجاجه بها، لأن الأول قال أن رسول غير نبي، وفي صدر الآية يقول أرسلنا، والإرسال قدو شامل لهم، شامل للنبي والرسول، وما أرسلنا يعني يدل أول الآية على أن الرسول والنبي معنى واحد، فيضعف احتجاجه بأن الرسول غير النبي. وعلى الأول أيضا، وعلى الأول يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل رسول النبي ولا عكس، وعلى الثاني مترادفا، يعني العموم الخصوص يكون بينهما عموم مطلق، مثلا أن نقول هذا مثلا دائرة رسول وهذا نبي، إذن دائرة النبي داخلة في دائرة الرسول، أي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، يعني بينهما عموم عموم مطلق، أي أن الرسول أعم النبي مطلقا، مثل ما نقول دائرة مثلا البيت، أنا بيت ونقول أنا الغرفة، يعني البيت أعم من كلمة غرفة مطلقة، نقول له فإذا النبي هنا أخص من الرسول من كل وجه، رسول أعم، هذا عموم يقال له عموم مخصوص مطلقة، ولو قيل أن بينهما عموما، ولو قيل أن وعلى ولا عكس، وعلى الثاني يكون مترادفا عند الإمام المهدي، قال الرسول معنى نبي، ولو قيل أن بينهما عموما من وجه لوجود الرسول بدون النبي كما في جبريل عليه السلام، والنبي بدون الرسول كما في من بعث أنا إلى نفسه لتقرير شريعته غيره فقط، واجتماعهما كما في نبينا صلى الله عليه وسلم لم يبعد. يعني إذن يكون بينهما عموم خصوص، يعني من وجه يكون مثالهما هكذا. مثلا نقول هذا دائرة رسول، وهذا دائرة نبي. إذن الرسول أشمل من نبي لأنه يشمل جبريل، إذن أصبح رسول أعم من كلمة نبي لأنه يشمل جبريل، ولا لأنه رسول، رسول جبريل وليس بنبي، جبريل رسول وليس بنبي، فإذن دخل في كلمة رسول ولم يدخل في كلمة نبي. والنبي أعم، كلمة نبي أعم من رسول لأنه شمل من بعث إلى نفسه. إذن من بعث إلى نفسه يقال له نبي ولا يقال له رسول. إذن بين كلمة رسول ونبي عموم خصوص من وجه، بمعنى أن رسول أشمل من نبي لأنه شمل جبريل، وأخص منه لأنه لم يشمل هذا من بعث إلى نفسه، وكلمة نبي أعم من رسول لأنه شمل من بعث إلى نفسه ولم يشمل يدخل فيه كلمة جبريل. وتجتمع الدائرتان في مثلا نبينا محمد، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو رسول ونبي في وقت واحد. إذن محمد دخل في الدائرتين، رسول ونبي في حالة واحدة. هذا معنى العموم وخصوص من وجه. قال ولو قيل أنا بينهما عموما من وجه لوجود الرسول بدون النبي، نعم وجود الرسول بدون النبي كما في جبريل كما في جبريل عليه السلام، والنبي بدون الرسول كما انبعث إلى نفسه، يوجد هنا هذا نبي ولا يقال له رسول من بعث إلى نفسه أو لتقرير شريعة غير من بعث إلى نفسه أو لتقرير شريعة غيره فقط. واجتماعهما كما في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دخل في دائرة رسول دخلت نبي دائرة نبي لم يبعد. اللهم إلا أن يقال الكلام مختص بالبشر فالأول هو الصواب، أن بينهما عموم خصوص مطلق. إذا قلنا الكلام خاص بالبشر لماذا ندخل جبريل فيهم؟ فيكون بينهم عموم وخصوص مطلق كما تقدم، أن رسول أعم من نبي من كل وجه. فإن قلت قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يقضي، يعني تقضي هذه الآية بعدم الحصر فيما ذكر. أن إذا قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وفي الحديث يقول أنهم 124,000، إذن كيف نجمع بينه بين الحديث بين الآية؟ قلت قال يقضي، الآية تقضي بعدم الحصر فيما ذكر، الحديث نص على أنهم محصورون في 124,000، والآية تقول ومنهم من لم نقصص عليك، فكيف نجمع بين الآية والحديث؟ قلت يحتمل أن الخبر بيان للمقصوص عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الآية، عندما قال ومنهم من لم نقصص عليك ثم قصهم الله من هم من قصصنا عليك، يعني 120 الذي تحدث عنهم الخبر. هذا الاحتمال الأول، أن الخبر بيان للمقصوص عليه، ويكون من لم يقصص على رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني لا حصل لهم. ويحتمل احتمال ثاني، وأن يكون تعالى قد أخبره بالرسل كافة بعد هذه الآية الكريمة، والله أعلم. ويحتمل أن يكون الحديث 120,000 نبي، يعني 120,000 أن الأنبياء 124,000 يكون قد كان بعد الآية، بعد نزول الآية، بعد ما قال الله ومنهم من لم نقصص عليك ثم قصهم الله وأخبر رسوله بأنهم 124,000. والإضافة لتعظيم المضاف، عندما قال خاتم أنبيائه أنبياء مضاف والله وأنبيائه والها مضاف إليه، يعني أنبياء الله. إذن الإضافة لتشريف الأنبياء لكونهم مضافين إلى الله سبحانه وتعالى. والإضافة لتعظيم المضاف الضمير الغائب لله تعالى فيها أجمع. ويجوز إعادته إلى الحمد بمعنى المحمود على طريق الاستخدام كقول البحتري: فسق القضاء والساكنيه وإن هم شبهوا بين جوانح وقلوبي. نعم، يعني الاستخدام يعني هو من علم من علوم البلاغة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مثلا عندما تكلم الشاعر عن الغضاء ثم قال والساكنيه، وقال شبهوا، إذن الضمير في شبهه عائد على الغضب، وأيضا في الساكنيه عائد الساكنيه أيضا عائد على الغضب، فسق الغضب والساكنيه. إذن الغضب له معنى، معنى المكان وبمعنى النار، يعني الغضب له معنى يعني معنى المكان وبمعنى النار. فقال فسق الغضب والساكنيه، أي الساكن الغضاء الذي هو بمعنى المكان، وإن هم شبهوه، أي شبهوا الغضاء الذي هو بمعنى النار. هذا حق الاستخدام، نوع من أنواع الاستخدام، أن يكون اسم له معنيان ثم يعاد أحد ضميره إليه بأحد المعاني والضمير الثاني بالمعنى الثاني. وهكذا يكون الحمد إذا قلنا، يعني الاستخدام له أيضا تفسير ثاني. قال الحمد مثلا، الحمد له معنى يعني بمعنى المحمود وبمعنى المصدري. المصدري الحمد الذي تقدم انها الوصف الذي حمده يحمده حمدا، الحمد يعني لك المعنى المصدري حمدا، المصدر الحمد. والحمد أيضا بمعنى المحمود وهو الله تعالى. فعندما يقول أنبيائه، أنبيائه، الضمير عائد على الحمد بمعنى المحمود هنا، لا يراد بالحمد المعنى المصدري، بل الحمد الذي هو معنى أنبيائه، أنبياء الحمد الذي هو بمعنى المحمود. يعني هذا معنى من معاني الاستخدام، وهو موجود في فن في علم البلاغة. وعلى آل سيدنا محمد، أكثر العلماء على إدخال على الآل ردا على الإمامية، فإنهم منعوا ذكر على بين النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، وينقلون في ذلك حديثا: من فصل بيني وبين آلي بعلى لم تناله شفاعتي. وأصل آل أهل لمجيء تصغيره أهيلا، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، كما أن الجموع ترد الأشياء إلى أصولها. أصل آل أهل، يعني قلبت الهاء همزة، وأصبح واجتمع همزتان فقلبت الثانية ألف، وصار آل لمجيء تصغيره أهيلا، أهيل تصغير آل، فعادت الهاء المحذوفة، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها كما قلنا تقدم. وقيل أول، أصل أهل أول، فقلبت الواو همزة من آل إليه الأمر. وأهل الرجل آله، لأنه يؤول إليه أمرهم، خص استعماله بأول الشرف الخطر. يعني لا يقال آل، لا يقال آل الحجام أو آل كذا أو آل الإسكاف، لا، لا يقال آل إلا لأول الشرف والخطر مثلا. وإضافته إلى المظهر، قال على آل سيدنا، لم يقل على آله، قال آل سيدنا، أضافه إلى المظهر، كما فعل المصنف أكثر. نعم، المصنف عن المتن، صاحب المتن، قال يضاف إلى المظهر أكثر من إضافته إلى الضمير، آل سيدنا ولا آل محمد، أكثر من أن نقول آله. والمذهب الصحيح في الآل ما ذهب إليه أهل سفينة النجاة وأتباعهم، أنهم علي وفاطمة والحسنان، ومن انتسب إلى الحسنين في كل عصر من مؤمنيهم عليهم السلام، لقيام الأدلة التي صارت لاشتهارها كالأهلة، يعني كالنجوم، مما لا يسعه هذا المقام. نعم، يعني قال سيأتي في حجة الإجماع، يعني الشاطر من ما يدل على فضل أهل البيت وتعيينهم في باب الإجماع سيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب، وسيأتي شطر صالح إن شاء الله تعالى في حجية إجماعهم. من ذلك ما رأه الحاكم النيسابوري بإسناده إلى عبد الله بن جعفر قال لما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرحمة هابطة قال ادعوا آلي ادعوا آلي ادعوا آلي. فقالت صفية من يا رسول الله؟ فقال أهل بيتي علي وفاطمة والحسن والحسين. فلما جاءوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم ألقى عليهم كساءه ثم رفع يديه ثم قال اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وعلى آل محمد. وأنزل الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وفي هذا الخبر رد على الكساء وغيره في المنع من إضافة الآل إلى الضمير. أنا قال لا يضاف الآل إلى الضمير وإنما يضاف إلى الظاهر، يقول آل محمد لا يقول آله. قلنا إذن الخبر قال آلي يعني آل مضاف ولا مضاف إليه، إذن فيه رد على الكسائي، معناه أنه يجوز إضافة الآل إلى الضمير كما نص عليه هذا الحديث. وفي هذا الخبر رد على الكسائي وغيره في المنع من إضافة الآل إلى الضمير، وعلى الإمامية في المنع من الفصل بين النبي والآل بعلى. هذا قد فصل بعلى في الحديث، ادعوا آل الله يعني كما جاء في آخر الحديث قال اللهم هؤلاء آل فصل على محمد، يعني جاء بعلى وفصل بين فصل على محمد وعلى آل محمد. وعلى الإمامية في المنع من الفصل بين النبي والآل بعلى كما سبق. وأوليائه جمع ولي خلاف العدو، والمراد من والاه وناصره في الدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، والضمير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أوليائه يعني أولياء النبي. أردف الصلاة على النبي والصلاة على الآل، لأن حكم الصلاة عليهم حكم الصلاة عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا عليه الصلاة البتراء الخبر. وفي حديث آخر من صلى صلاة لم يصلي علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه، عن الصلاة البتراء كأنها ناقصة ولا تقبل إذا لم يصلى على آل محمد مع ذكر محمد صلى الله عليه وآله. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته لعلمت أنها لا تتم. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهر.